أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام الصلاة في الموضع المغصوب وحكمها. قال المصنف: يحكم بصحة هذه الصلاة في 4 صور. الأولى مبنية على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، فتكون الصلاة في الدار المغصوبة مأمورا بها منهيا عنها، ومن هنا تقع صحيحة لوجود الأمر، وإن كان يتحقق بفعلها أيضا العصيان لكونها منهيا عنها ولو في بعض فروض هذه الصورة، صورة البناء على جواز الاجتماع، كما لو كان الدخول بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار، ولكن كانت له سعة ومندوحة ويتمكن من الصلاة خارج الدار المغصوبة. في أمثال هذه الموارد تتنجس عليه حرمة الغصب ويقع أيضا في العصيان. الصورة الثانية هي أولى 3 مبنيات على القول بالامتناع، يفرض فيها أن يكون الاضطرار لا بسوء الاختيار، كالمحبوس قهرا في المغصوب، مثل هذا تسقط عنه الحرمة، حرمة الغصب، والمفروض تسقط لأجل كون الاضطرار بسوء الاختيار. والمفروض أن الصلاة بحسب ما دلت الأدلة لا تترك بحال، فيجب عليه أن يصلي، فيصلي في الدار المغصوبة وتكون صحيحة للأمر، لأن معنى لا تترك بحال أنها مأمور بها حتى في هذه الحال، ولم يكن مانع من جهة النهي يزاحم ويقدم مثلا لسقوطه بالاضطرار لا بسوء الاختيار. نعم، قد يقال إن الصلاة حينئذ في الدار المغصوبة مضطر إليها اضطرارا، فيقتصر في التصرف على مقدار الحاجة، فيومئ إلى الركوع والسجود، لأن الركوع والسجود المتعارفين يستلزمان تصرفا زائدا في الموضع المغصوب لا حاجة ولا ضرورة إليه. الصورة الثالثة، ثانية 3 الامتناع، أن يكون الاضطرار بسوء الاختيار، ونفرض أننا من القائلين في الخروج بكونه مأمورا به فقط من دون نهي ولا جريان حكم النهي عليه، فيصلي في هذا الفرض أثناء الخروج وتقع صلاته صحيحة، لأن الخروج حركة مأمور بها ولا مانع من تطبيق صلاته على هذه الحركة، إذ لا نهي ولا حكم النهي لكي يمنع عن مثل ذلك. قلنا هنا إن الوجه في تخصيص الصلاة بحال الخروج أن الصلاة في داخل الدار وعلى مكث فيها تكون مجمعا للأمر والنهي، وعلى القول بالجواز تكون مأمورا بها ومنهيا عنها وتدخل في الصورة الأولى، لكن على القول بالامتناع لا تصح إلا إذا قلنا بتقديم الأمر على النهي، تكون مأمورا بها وتصح من جهة الأمر، وهذا خلاف المختار، فإنه على الامتناع يختار كما هو المشهور ترجيح النهي على الأمر لمرجحات يأتي ذكرها في التنبيه الثاني إن شاء الله تعالى. الصورة الرابعة وهي ثالثة صور الامتناع وأخيرة الكل، هذه أيضا نفرض فيها الاضطرار بسوء الاختيار، لكن نفترض أن الأمر هو الغالب، ملاك الأمر هو الغالب، وبالتالي قدم الأمر على النهي، تعبيرنا بأن ملاك الأمر هو الغالب لما ذكرناه في بعض ما قدم أول مسألة الاجتماع، وسيأتي في التنبيه الثاني تكراره، من أن مورد الاجتماع يكون فيه كلا الملاكين، والمسألة على الامتناع تدخل في التزاحم لا في التعارض، يتزاحم كلا الملاكين ويقدم أقواهما. فنفرض هنا أن الذي غلب ملاكه هو الأمر فقدمناه، فيكون الصلاة إذن مأمورا بها ولا نهي لفرض سقوطه بعد تقديم الأمر وعدم إمكان الاجتماع لأن الكلام على الامتناع. في مثل هذه الحالة يصلي في داخل المكان المخصوب لا في حال الخروج، وتصح صلاته لما فرضنا من كونه مأمورا بها وعدم مانع عنها من نهي أو حكم النهي، لكن الصحة في هذه الصورة مختصة بضيق الوقت عن الخروج والصلاة في المخصوب، وأما مع ساعة الوقت وإمكان أن يخرج ويصلي خارج المخصوب فالصحة والفساد مبنيان على المختار في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. فإذا كنا نقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده نقول هذه الصلاة منهي عنها وتقع فاسدة، وإذا كنا نقول لا يقتضي نقول لا نهي عنها من جهة الأمر بالضد. لكن هل تصح أو لا؟ الصحة إن قلنا تحتاج إلى أمر فنقول هذه ليست بصحيحة لعدم أمر بها، وإن قلنا لا تحتاج إلى أمر ويكفي فيها الملاك نقول تصح لأن الملاك موجود. توضيح ذلك أنه في فرض ضيق الوقت هو لا يقدر إلا على فرد واحد من الصلاة وهي الصلاة داخل المكان المخصوب، إذا كان الوقت ضيقا آخر الوقت قبل غروب الشمس بمقدار ما يسع صلاة العصر مثلا، فهذا إما أن يصلي الآن في المخصوب وإما أنه يخرج فيفوت الوقت فلا يقدر على صلاة أخرى، إذن مع ضيق الوقت لا يقدر إلا على فرد واحد من الصلاة هو الصلاة في الموضع المخصوب حيث هو، هذه الصلاة في الموضع المخصوب المفروض أنها من جهة صلاة ومن جهة غصب، أي مجمع للأمر والنهي، ونحن قائلون بحسب الفرض بالامتناع، فلا يجتمع فيها الحكمان. وأيضا فرضنا غلبة ملاك الأمر فقدمناه، فهذه الصلاة في الموضع المغصوب الفرد المقدور عليه حصرا لابد منها ويتعين الاتيان بها، هي الصلاة المقدور عليها حصرا في الوقت المأمور بها، فيتعين الاتيان بها في الخروج عن عهدة هذه الوظيفة. هذا مع ضيق الوقت. وأما مع سعة الوقت فالمكلف يقدر على فردين من الصلاة. الأول أن يمكث ويصلي في المغصوب، الثاني أن يخرج ويصلي خارج المغصوب. إذن يقدر على فردين، فرد في الدار المغصوبة وآخر خارجها في المكان المباح. وبناء على عدم إمكان الامتثال بعد الامتثال، وهي مسألة تقدمت في بعض مباحث الأمر، هل يجوز الامتثال بعد الامتثال أو تبديل الامتثال أو لا يجوز؟ صليت لما دخل الوقت ثم أحببت بعد ذلك أن أعيد الصلاة وأجعل امتثالي بهذه الثانية، يجوز هذا أو لا؟ كان للمصنف كلام في المبدأ، قال لا يجوز، باعتبار أنه إذا امتثل فإن الأمر يسقط ولا يبقى مجال لامتثال آخر، لكن كان له كلام يرتبط بفرض غرض أقصى وغرض أدنى، إذا كان الغرض الأقصى لم يتحقق بعده فإنه يمكن التبديل، مثل المولى يقول لعبده ائتني بالماء فأحضر الماء، لكن قبل أن يشرب المولى عاد وبدله بماء آخر، إما مساوٍ أو أفضل منه، والقدر متيقن أن يكون أفضل منه، مثلا يقول هذا لا مانع منه مثلا، بغض النظر عن كلامه وتفصيله هناك، لو قلنا إن الامتثال بعد الامتثال لا يجوز يصبح الفردان من الصلاة المقدوران متضادين، الصلاة في المغصوب والصلاة خارجها، بمعنى عدم إمكان اجتماعهما، لأنه إما أن يصلي هذا الفرد في المغصوب فلا يبقى مجال للثانية لأنه من الامتثال الثاني بعد الامتثال الأول، وإما أن يترك الصلاة في المغصوب فيخرج ويصلي خارجه فأيضا لا يجتمعان. إذا صلى الأولى في المغصوب لا يمكن بعد إلحاق الثانية بها لأنه امتثال بعد الامتثال، وإذا صلى خارج المغصوب فكذلك، أولا هو خرج من المغصوب ولم يعد فيه حتى يصلي فيه، وثانيا حتى لو أراد أن يرجع إليه بغصب جديد فإنه لو صلى حينئذ فيه لكان هذا فردا ثانيا، على أنه قد يقال إن المقدور له من الفردين هو الأول الذي يصليه في المغصوب حال وجوده على كل حال بعد أصل الدخول، مع الثاني الذي يصليه في الخارج، لا مطلق فرد في المغصوب مع فرد آخر خارج المغصوب، حتى ولو كان هذا الفرد في المغصوب بأن يخرج ويعود إلى المغصوب ثانية. قد يقال ليس هذا هو الطرف الثاني للقدرة، لأنه بنظر العقل مثلا يختلف عن الاثنين. الأول مبتلى بالغصب في الجملة، لكن على الامتناع وتقديم الأمر لا أثر لهذا الغصب، فهذا فرد. والثاني الصلاة خارجه، لكن أن يخرج ويعود إلى المغصوب فهذا فرد ثالث يشبه الأول في كونه في المغصوب ويزيد عليه في توقف تحقق موضوعه على ارتكاب غصب جديد، فيزيد بهذه الجهة. وقد يقال إن العقل لا يراه مقدورا من باب أنه ممتنع شرعا، متوقف على أن يغصب مرة ثانية مثلا غصبا بالدخول ثم الصلاة فيه. وإن كنا بحسب الفرض لو دخل نقول بالامتناع، وكون الصلاة فقط مأمورا بها كما فرضنا لترجيح جانب الأمر، لكن يكون ارتكب الدخول مقدمة لتحقق موضوع هذا الفرد الجديد، وهذا الدخول محرم لأنه غصب، فالعقل لا يراه فردا مقدورا في عرض ذينك الفردين. نعم الفرد الأول هو في الغصب على كل حال، دخل على كل حال ولو لغير الصلاة، فيتحدث عن صلاته الآن وهو في الداخل، فيمكن أن يصلي هذا الفرد ويصلي ذاك الفرد. فرد الأول إذا صلى ليس فيه من جهتي غصب جديد، الدخول حاصل على كل حال صلى أم لم يصلى، لكن الدخول بعد الخروج مرة أخرى ليتحقق فرد جديد هذا في ارتكاب حرام زائد وهو ممنوع عن، والعقل حينئذ لا يرى مثل هذا فردا في عرض ذينك الفردين. إذن لعل الصحيح أن نقول إن الفردين هما الصلاة في المغصوب حيثه لا بأن يخرج ويدخل إليه مرة ثانية، مقابل فرد آخر هو الخروج والصلاة خارجه. إذا كان هكذا فلو صلى في المغصوب لم يبقى محل الصلاة خارجه لأنه امتثال بعد الامتثال، ولو خرج وصلى خارجه فات محل ذلك الفرد الأول لأنه خرج، والعود إلى المغصوب وإتيان فرد جديد أولا امتثال بعد امتثال، ثانيا ليس هو الفرد الذي كان مقدورا عليه ضمن فردين أحدهما في الداخل والآخر في الخارج، لما قلنا من أن هذا ليس بنظر العقل فردا لأنه يحتاج إلى ارتكاب حرام وهو ممنوع شرعا، والممنوع شرعا كالممتنع عقلا. فتأمل في هذا، لكن لو صححت كونه فردا فعلى الأقل العود والإتيان به امتثال بعد الامتثال. إذن على كل حال لا يجتمع أحد الفردين مع الفرد الآخر، ولا يبقى للثاني منهما محل عند الإتيان بالأول، الأول سواء كان الأول الذي أتيت به في المغصوب أو خرجت وأتيت بالفرد الذي هو في الخارج، ما أتيت به أولا فلا يبقى معه محل لثان لأنه امتثال بعد امتثال، هذا على الأقل. مضافا إلى ما قلت أنه إذا حصرنا الفرد الداخلي في الأول الذي قبل الخروج فإذا خرج وصلى وفات محل ذاك وانتهى الأمر. إذن بناء على عدم إمكان الامتثال بعد الامتثال فهذان الفردان المقدوران من الصلاة يصبحان من الضدين، لا يجتمعان كما بينا، وهذان الضدان أحدهما أهم من الآخر، وهو الفرد الذي يقع خارج المغصوب وذلك لأن الذي يقع في المغصوب صحيح، قلنا بتقديم الأمر على الامتناع بحسب ما هو المفروض في أصل هذه الصورة، لكنه كيفما كان مبتلا بحزازة ومنقصة الوقوع في الغصب وما للغير، وإن لم تكن هذه الحزازة والمنقصة مؤثرة على الصلاة وموجبة للبطلان، ملاكها مغلوب والفرض الامتناع والتأثير فعلا لملاك الأمر، لكن الحزازة موجودة كيفما كان، المنقصة والمفسدة موجودة وإن لم تؤثر، فهذا فرد متشخص بخصوصية الوقوع في الغصب وفيه منقصته وإن لم تبطل الصلاة، بينما الفرد الذي يقع في الخارج هو فرد يتشخص بخصوصية الوقوع في المكان المباح ويخلو من هذه المنقصة وما فيها من مفسدة، من منقصة التشخص بالغصب وما في ذلك من مفسدة، لذلك يكون هذا الخالي من تلك المنقصة والمفسدة أرجح وأولى، وهذا معنى أنه أهم بنظر العقل. إذن هنا ضدان وأحدهما أهم، فإذا كان كذلك فالأمر بالصلاة فعلا حيث كان لها هذان الفردان يتوجه إلى خصوص الأهم منهما، وحينئذ نسأل هل الأمر بالشيء بالضد الذي هو الأهم فعلا وأوجبت أهميته تقديم أمره وتعين أمره فعلا يقتضي النهي عن ضده الآخر الذي هو أقل أهمية وأخر أمره بسبب تقديم الأول عليه أو لا يقتضي النهي؟ إن قلنا الأمر بضد يقتضي النهي عن ضده فالصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها، وإذا كانت منهيا عنها تقع فاسدة لا تصح، وإن قلنا إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فالأمر بالصلاة خارج المغصوب لا يستلزم النهي عن الصلاة في المغصوب، لكن هل يصح الصلاة في المغصوب أم لا؟ نقول إن قلنا إن صحة الصلاة والتعبد بها بالفعل يتوقف على كونها ذات أمر بالفعل فهذه الصلاة لا تصح لأنها ليس بها أمر، فإن الأمر المتعلق بالطبيعة بحسب الفرض توجه إلى خصوص الصلاة في الخارج لأنها أهم وهي مضادة لصلاة الدار المغصوبة ولا يمكن الأمر بالضدين معا، فهذه لا أمر بها فلا تصح. وإن قلنا إنه لا يحتاج في التعبد فعلا بالعبادة وبالصلاة إلى تعلق أمر بها بل يكفي أن يكون فيها ملاكها، أن يكون فيها ملاكه ملاك الأمر، حينئذ نقول هذه الصلاة صحيحة لأن المفروض أن فيها الملاك، هكذا فرضنا في أصل مسألة الاجتماع، كون مورد من صغريات مسألة الاجتماع لا يتم إلا إذا كان فيه كلا المناطين، مناط التحريم ومناط الوجوب، حتى يحكم بالحكمين بالفعل على الجواز وبأقواهما مناطا على الامتناع. كيف تقول بثبوت الحكمين بالفعل على الجواز إذا لم يكن كلا المناطين؟ لا يكون كلا الحكمين، فلا بد أن يكون المناطان موجودين وعلى الجواز يؤثران جميعا بلا مانع، فيحكم بالحكمين فعلا، على الامتناع يحكم بأقوى الحكمين مناطا يغلب ويقدم، هكذا هو المفروض، فهذه فيها ملاكها. والمصنف يختار، وقد تقدم هذا في بعض مباحث الأمر وفي مسألة الضد بالتحديد، أن العبادة يصح التعبد بها بالإحاظ ملاكها ولا تحتاج إلى أمر بالفعل. بناء على هذا في سعة الوقت وبناء على عدم إمكان الامتثال بعد الامتثال وصيرورة هذين الفردين من الضدين، كانت المسألة المصغريات مسألة أمر بالضد وأنه يقتضي النهي عن ضده أو لا. والمصنف هنا قال لا يقتضي النهي، وإذا لم يقتضي النهي فهل تصح أو لا؟ هو قال نعم لاشتمالي على الملاك، على الملاك. بناء على هذا تصح عنده في ساعة الوقت من هذا الباب. هذا بالنسبة إلى هذه الصور. وبهذا يتم الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات ثلاثة قال المصنف إنه لابد من التنبيه عليها في ختام بحث مسألة الاجتماع يرحمكم الله. التنبيه الثاني الذي يتعرض له هنا يشتمل على ثلاثة أمور. من يذكر منكم عندما تعرضنا للأمر الثامن من الأمور التي قدمها المصنف قبل الخوض في صلب مسألة الاجتماع، هناك قلنا إن هناك ثلاثة مباحث يشبه بعضها بعضا في الجملة، وقد يشتبه الحال على البعض ولا يحسن التفرقة فيما بينها، وهي مباحث الأمر الثامن هناك والأمر التاسع وما يأتي في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة. هناك تعرضنا لأمر قلنا في محصله إن المسألة على الامتناع تدخل في باب التزاحم، هكذا قلنا في الأمر الثامن، وذكرنا في سياق هذا المعنى أنه لكي تكون المسألة داخلة تحت كبرى الاجتماع كما قلت قبل قليل لابد من أن يكون في المورد في المجمع ملاكا كلا الحكمين. هذه الكبرى طرحناها في الأمر الثامن، في الأمر التاسع بحثنا عن صغراها كيف يحرز كون المجمع مشتملا على الملاكين. وهنا أيضا في الأمر أو في هذا التنبيه الثاني يتعرض لهذا مرة أخرى لأصل المسألة، لأصل ما ذكر في الأمر الثامن. وبحسب الظاهر التعرض له ليس إلا من باب التذكير مقدمة لطرح إشكال ودفعه. على هذا الأساس يكون الأمور الثلاثة التي يتعرض لها في هذا هي هذه. أولا يذكرنا بما مر في الأمر الثامن مما قدمه أمام المسألة والذي بحث فيه أن كون المورد من مسألة الاجتماع يشترط فيه وجود كلا الملاكين فيه، فعلى الجواز يقال بكلا الحكمين وعلى الامتناع يقدم واحد منهما وهو الأقوى مناطا، ولذلك تدخل المسألة على الامتناع في باب التزاحم، وسأوضح هذا بشكل أكثر تفصيلا بعد قليل. هذا ثم الأمر الثاني ذكر إشكال يتعلق بالحكم بصحة الصلاة بناء على القول بالامتناع وتقديم النهي. إذا قلنا بالامتناع وتقديم النهي من حيث المبدأ الصلاة تكون فاسدة لأنها منهي عنها، والنهي في العبادة يستلزم الفساد بلا إشكال. لكن في بعض الصور هذا النهي المقدم لا يكون ذا أثر لوجود المانع عن تأثيره، كما في الصلاة في المغصوب نسيانا مثلا، على الأقل إذا لم يكن هو الغاصب، أو كما في الصلاة فيه جهلا قصوريا، وقد أشرنا إلى مثل هذا في بعض الكلام المتقدم. هذه الحرمة إذا كان الجهل قصوريا لا تتنجز، يكون الجهل مع ما نشأ عنه من قصور مانعا عن تأثيرها. في مثل هذه الموارد يحكم بالصحة من أي باب؟ من باب ما اتضح لك من الأمر الأول، وهو أن في هذه الصلاة ملاك الأمر، إذ لا يكون المورد من باب الاجتماع حتى يكون فيه كلا الملاكين. نعم، على الامتناع لا يكون إلا واحد منهما هو المؤثر، لا يكون مؤثرا إلا واحد منهما. والمفروض قدمنا النهي لمرجحات، وهذا لا يعني أنه لا أمر، أنه لا ملاك، وإن لم يكن لا أمر بالفعل، فملاك الأمر موجود وإن لم يؤثر فعلا لأنه مغلوب لملاك النهي. فإذا كان مانع عن تأثير ملاك النهي مثل الجهل القصوري عاد ملاك الأمر إلى التأثير. لا نريد أن نقول يؤثر أمرا بالفعل، أفرض لا أمر لكن الملاك موجود ويتعبد بها من جهة الملاك، هناك إشكال يشكل على هذا، فيتوهم عدم الصحة في مثل الفرض بزعم أن خروج الصلاة عن مورد الأمر في مثله حيث قدم النهي وشبيه الخروج التخصصي. والخروج التخصصي لا يكون معه ملاك، أو على الأقل لا يحرز معه ملاك. مثلا إذا قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم العالم الفاسق وأخرجه تخصصا، فكما يمكن أن يكون في العالم الفاسق ملاك وجوب الإكرام ولكن منع عن تأثيره مانع فأوجب إخراجه، كذلك يمكن ويحتمل أن يكون خاليا رأسا من الملاك. الملاك الذي لأجله أكرم العالم غير الفاسق شيء غير موجود أصلا في العالم الفاسق، كلاهما محتمل. فإن لم نقل بالجزم بعدم اشتمال الخارج تخصيصا على الملاك، فلا أقل من أننا لا نحرز اشتماله على الملاك، وإذا لم نحرز اشتماله على الملاك فكيف يتعبد به إذا كان من الموارد العبادية بناء على كفاية الملاك في التعبد؟ كفاية الملاك في التعبد فرع وجود الملاك. يتوهم أن ما نحن فيه من هذا القبيل، وأن الصلاة في المغصوب إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي فأخرجت بالتالي عن الأمر، فإن خروجها من قبيل الخروج التخصصي الذي لا يحرز معه الملاك، فلا يبقى حينئذ وجه للتعبد بها حتى عندما يسقط ملاك النهي عن التأثير، لأنه وإن سقط عن التأثير لكن لا نحرز وجود ملاك الأمر لنتعبد بها من جهة ملاكها بناء على كفاية الملاك في التعبد. هذا الإشكال يتعرض له بالجواب، وقد ظهر إجمالا جوابه، وربما نزيده في محله توضيحا، وهو أن الخروج ليس كالخروج التخصصي، وعدم وجود الأمر فعلا ليس من باب عدم ملاك، بل الملاك موجود. وقد قلنا إن المورد لا يكون من موارد الاجتماع حتى يكون فيه كلا الملاكين، فتقديم النهي من باب غلبة ملاكه على ملاك الآخر، لا من باب انحصار الملاك فيه وعدم ملاك للآخر. فيصح التعبد عند سقوط ملاك النهي عن التأثير بملاك الأمر. هذا الأمر الثاني، وقد اتضح كيف أن التذكير بالأمر الأول يصلح مقدمة وتمهيدا لدفع الإشكال في الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يتعرض له في هذا التنبيه هو بيان المرجحات لأحد الحكمين، وبالتحديد لحكم النهي، وأنه يقدم على الأمر بمرجحات، مرجحات ملاكية طبعا، باعتبار أنه كما قلنا المسألة تدخل على الامتناع في باب التزاحم لا في باب التعارض، فليس البحث في مرجحات باب التعارض التي هي مرجحات دلالية أو سندية، ولكن في مرجحات باب التزاحم التي هي مرجحات ملاكية. أيهما، أي الحكمين من التحريم والوجوب على الامتناع هو الذي يتمتع بوجود مرجحات ترجحه من حيث الملاك وتكشف عن أقوائية ملاكه بحيث يجب تقديمه في فرض التزاحم؟ هذا هو الأمر الثالث الذي يتعرض له. ويمكن أن يقال حينئذ إن المقصود الأصلي من هذا التنبيه الثاني هو هذا الأمر الثالث، هذا هو الشيء الجديد، أما الأمر الأول فتكرار وأما الأمر الثاني فإشكال على صحة التعبد في بعض فروض الامتناع وفرض تقديم النهي مع سقوط هذا النهي عن التأثير لمانع كالجهل القصوري. هذا لتتميم دعوة صحة التعبد بالعبادة هذه لمجرد الملاك التي تقدمت في طي الكلام ودفع إشكال عنها، وليس مطلبا مستقلا تاما في نفسه. فالأمر الثاني دفع إشكال، والأمر الأول ذكر تمهيدا له. الشيء الجديد المستقل الذي أتي به هنا والأمر الثالث، هكذا يمكن أن يقال. وأما توضيح وتفصيل هذه الأمور الثلاثة فيأتي لاحقا. قال: ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المخصوبة على القول بالاجتماع مطلقا، يعني في جميع فروض وأقسام مبنى الاجتماع. إذا قلنا بجواز الاجتماع فهناك فروض، أن يكون اضطر إلى الصلاة بسوء الاختيار، دخل بسوء الاختيار، أن يكون دخل لا بسوء الاختيار، أن يكون الوقت واسعة، أن يكون الوقت ضيقة، هذه فروض. يقول في الكل مطلقا نحكم بالصحة، لأن القول بالجواز يعني وجود الأمر، ويكفي للصحة وجود الأمر. نعم في بعض هذه الفروض مع الأمر نهي، فيؤدي الإطاعة للأمر بفعل الصلاة إلى الوقوع في عصيان النهي من جهة أخرى، لكن على كل حال لا يؤثر على صحة الصلاة، والبحث هنا في صحة الصلاة لا في أنه يرتكب معصية أو لا يرتكب معصية. فالصلاة صحيحة في جميع هذه الفروض، هذه الصورة الأولى. وأما على القول بالامتناع فثلاث صور، فيقول فكذلك يعني يقال بالصحة، لكن في هذه الصور الثلاث من صور القول بالامتناع، لا مطلقا وفي جميع الصور والفروض. الأولى مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار، انتهى. في هذه الصورة نقول بصحة الصلاة، لأن الحرمة ساقطة بالاضطرار الذي ليس بسوء الاختيار، وحكمها أيضا ساقط. الاضطرار بسوء الاختيار يسقط الحرمة خطابا، لكن يبقى حكمها ويمنع عن التقرب بل عن الاتصاف بالأمر كما قال. لكن الاضطرار هنا لا بسوء الاختيار، ومعه تسقط الحرمة رأسا خطابا وعقابا. الثانية من هذه الثلاث أو معه، يعني مع الاضطرار إلى الغصب، فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار، أو معه يعني مع سوء الاختيار، يعني مع الاضطرار إلى الغصب مع ما مشيا مع اللفظ مع سوء الاختيار، يعني بسوء الاختيار، لكنها وقعت في حال الخروج بناء على القول بكون الخروج مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه، فضلا عن كونه منهيا عنه، لا نهي ولا حكم المعصية، فقط مأمور به، هذه الحركة الخروجية مأمور بها وجائزة بل واجبة، فلا مانع من تطبيق الصلاة عليها. لذلك قال يصلي حال الخروج، أما في نفس المكان المغصوب فهذه صلاة مجمع للأمر والنهي، صلاة مغصوب على الجواز عين المسألة الأولى، على الامتناع لا تصح إلا على القول بتقديم الأمر وهو خلاف المختار. لذلك خص الصحة بالصلاة حال الخروج. أو مع غلبة ملاك الأمر، هذا قوله مع ليس مثل معه الذي جاء في الفرض الثالث في الصورة الثالثة الراجع إلى سوء الاختيار مثلا، هذا راجع إلى أصل الصورة أصل الفرض. في أصل الصورة نقول نفرض نتكلم عن الامتناع الكلام، وأما على القول بالامتناع فكذلك في صور ثلاث، هذه ثالثتها. إذن هنا امتناع مفروض، وأيضا غلبت يعني أو على الامتناع مع غلبت ملاك الأمر وتقديم الأمر لا تقديم النهي، هنا أيضا يحكم بالصحة لكن مع ضيق الوقت. إذا الوقت ضيق والمفروض قدمنا الأمر فهذه صلاة لا يقدر على غيرها، إذا خرج ضاع الوقت وهي مأمور بها، فينحصر ما يمتثل به الأمر بطبيعة الصلاة في هذا الفرد. أمر الطبيعة متوجه إلى خصوص هذا الفرد، لا يقدر على غيره، هذا مع ضيق الوقت. أما الصلاة في سعة الوقت، نفس الفرد امتناع وغلبت ملاك الأمر، لكن الوقت واسع، فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه. هذا من اللف والنشر غير المرتبين. الصحة مبنية، بل مرتبان، الصحة وعدمه مبنيان على عدم اقتضاء الأمر، الصحة على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد، وعدمها على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد. بهذا البيان فإن الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت بحسب الفرد مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة، ولذلك قدمنا الأمر، واضح؟ صلاة في الدار المغصوبة مجمع الأمر والنهي، على الامتناع لا تتصف إلا بأحد الحكمين. أي الحكمين اتصفت به؟ الوجوب، لأن الفرض غلبت ملاكه وقدمنا الأمر. فهذا معنى أن مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة، تقديم الأمر لأجل غلبة ما فيها من مصلحة وملاك الأمر على مفسدة وملاك النهي، هكذا هو المفروض. لكن هذا إذا قيست مصلحتها إلى ما فيها من مفسدة، فالمصلحة غالبة على ما فيها من مفسدة. وأما إذا قيست إلى فرد آخر مقدور وهي الصلاة خارج المغصوب، فمصلحة ذلك الفرد أهم وأقوى، لأنه خال من منقصة الوقوع في المغصوب. انظر، فإن الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة ولذلك قدم الأمر، إلا أنه لا شبه في أن الصلاة في غير الدار المغصوبة في الخارج وهي فرد آخر مقدور يستطيع مع ساعة الوقت أن يخرج ويأتي بها تضادها، لا تجتمع معها. لماذا؟ بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى، يعني لأنه لا يصح الامتثال بعد الامتثال، إذا أتيت بواحد من الفردين لا يبقى محل الثاني فيصبحا متضادين. إذن هذه تضاد تلك ولا تجامعها، مع كونها أهم منها لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب، بخلاف تلك الواقعة في الدار المغصوبة. فالأمر بطبيعة الصلاة حينئذ يتوجه إلى الفرد الأهم حصرا، حصرا بمعنى الحصر الإضافي. الصلاة خارج المغصوب يمكن أن تطبق على ما شاء الله من الأفراد، إذا خرجت تصلي هنا تصلي هنا، في المسجد في البيت في المباح في الطريق، إذا لم يزاحم المار مثلا من حيث المكان، فضلا عن أفراد متصورة أخرى من جهة خصوصيات أخرى غير مكانية. لكن بالقياس إلى الصلاة في المغصوب فالأمر بطبيعة الصلاة يتوجه حصرا إلى ما هو خارج المغصوب بحصر إضافي. حينئذ نسأل، هل الأمر بهذا الضد الأهم بالفعل يقتضي النهي عن ذاك أو لا؟ وتبنى المسألة على هذا. لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه، وأفرض الاقتضاء، إذا لم يكن اقتضاء فالصلاة في المغصوب لا نهي عنها، لكن تصح أو لا؟ لابد أن تلتفت أيضا إلى هذا، فالصلاة في الغصب اختيارا في ساعة الوقت صحيحة وإن لم تكن مأمورا بها. لماذا؟ لما قلناه من كفاية الملاك في صحة التعبد، والحمد لله رب العالمين.